الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فمرحبا بكم الاخوه الكرام بعد هذا الانقطاع الذي قارب حوالي الشهرين تقريبا ولعلكم تكونوا قد استفدتم في هذه الفترة الماضية في المراجعة وفي حفظ المتن الذي كثيرا ما نبهنا على أهميته أهمية حفظ متن كتاب التوحيد لطالب العلم وللداعية والخطيب الذي يصعد المنبر أحفظه إن شاء الله في سهولة لو قسمته على الأيام والشهور يعني لو كل أسبوع تحفظ لدين مثلا والكتاب كله حوالي 67 باب تقريبا أو 68 بابا إذا حذفنا المقدمة يعني من السهل أن نقسمه على عدة أشهر لأنك أن هذا الكتاب يحتوي كما قلنا على أحكام وأدلة أدلة وأحكام أحكام وأدلة من الكتاب ومن السنة ومن كلام السلف الصالح رضي الله عنه وارضاه. وقفنا على باب ما جاء في منكر القدر باب ما جاء في منكر القدر وسبق في دروس الطحوية أن تكلمنا على أبواب القدر كلاما طويلا ما يقارب تقريبا فصلا دراسيا كاملا يعني حوالي 4 أشهر أو أكثر ولازلنا أيضا بقي عندنا بقية في إن شاء الله درس الأربعاء القادم وأيضا فيما يتعلق بالدرس الذي بعده ما يتعلق باللوح والقلم أيضا تابع لأبواب القدر فلذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس الليلة لن نطيل فيه لن نطيل بشرحه بناء على ما سبق أن شرحناه بإسهاب في شرح الطحوية والتي لازلنا نشرح فيها أيضا في هذا المرحلة ولكن لأن بعض الإخوة لا يحضر درس الأربعاء فلابد أن نذكر بعض الأشياء المهمة التي لابد لطالب العلم منها كأساسيات في مبحث القدر وإلا فإن هذا الباب الأصل أنه يأخذ معنا أكثر من شهرين على الأقل فنقول أهمية هذا المبحث تكمن في أن الإيمان بالقدر فرض واجب وأنه ركن من أركان الإسلام الإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإيمان ودليله ما تحفظونه من حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأخبره أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان وأدلته كثيرة في الكتاب وفي السنة إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا والإنسان في هذه الحياة إذا اختل عنده الإيمان بالقدر اختلت حياته إذا اختل عند الإنسان ذي الحياة الإيمان بالقدر اختلت حياته وحصل عنده الاضطراب والحيرة والجزع الدائم والهلع المستمر وأخذنا في درس الصبر أن من أنواع الصبر على أقدار الله المؤلمة لأن الإنسان لابد له في هذه الحياة من مؤلم وابتلاء. وذكرنا لكم في أحد الدروس أن هذه المصائب أو هذه الابتلاءات الشر فيها شر نسبي، شر نسبي يعني شر بالنسبة لمن حصلت له، والله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا. هذه كلمة مهمة ينبغي أن لا تغيب عن ذلك أبدا. ربنا جل وعلا بحكمته العظيمة لم يخلق شرا محضا، بل الشيء الذي أنت تراه شرا قد يكون شرا لك وخيرا لغيرك. هذا معنى كلام معنى كلامنا بأن الشر شر نسبي. وفصلنا في هذا الباب في درس طويل من دروس الطحاوية، نقلنا لكم فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والذي يخل بالإيمان بالقدر ويحصل عنده نقص في هذا الركن بالتالي يخل بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، وأيضا له تعلق بتوحيد العبادة. يخل بتوحيد الربوبية لأن من توحيد الربوبية الإيمان بأن الله جل وعلا هو المتصرف في ملكه وهو الخالق المدبر المتصرف في ملكه سبحانه وتعالى. والذين تكلموا في القدر ونفوا القدر ونفوا قدرة الله جل وعلا على أعمال العباد وأن العبد يفعل بمشيئته هو وقدرته هو ولا تعلق أو ليس لله جل وعلا قدرة عليه ولا مشيئة بفعله، سلبوا من توحيد الربوبية هذه الصفة الخلق والتصرف، وأيضا طعنوا في أسماء الله جل وعلا وصفاته، فمن صفاته العلم ومن صفاته القدرة والمشيئة، فجعل العبد القدرية أو المعتزلة جعل العبد مستقلا في خلق أفعاله يفعلها كما يشاء هو، لا دخل لمشيئة الله جل وعلا في فعله ولا لقدرته. والغلاء منهم نفوا علم الله جل وعلا السابق، الغلاء منهم من القدرية نفوا علم الله جل وعلا السابق. فالذي يخل بهذا الركن الإيمان بالقدر فإنه بالتالي يخل بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لما ذكرنا، وله أيضا تعلق بتوحيد العبادة لأن الله جل وعلا هو خالق لأفعال العبادة. سبق أن ذكرنا في الدروس أن مراتب القدر أربعة. المرتبة الأولى يجب الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء كان وسيكون، وهو جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ومرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وأن الله جل وعلا كتب كل شيء كل شيء إلى أن تقوم الساعة، مما يكون في خلقه سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله جل وعلا وإيجاده للكائنات وإيجاده للأشياء، الله خالق كل شيء. وبعض العلم نظمها في بيت من الشعر، هو قال فيه: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت جمع الأربع مراتب التي يجب الإيمان بها في باب القدر. هذا مذهب السنة والجماعة. وذكرنا أنه ظهر مخالفون في هذه المسألة الواضحة في الكتاب والسنة، ظهروا في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وممن جرى ذكره في كتب السنة معبد الجهني، وقد روى مسلم في أول كتاب الإيمان في صحيحه حديثه عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري أنهما أتيا حاجين أو معتمرين وأراد أن يسأل أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاتفق لهما ابن عمر وهو داخل إلى باب المسجد، فأخذاه يعني من جانبيه اكتنفاه وقال: إنه ظهر قبلنا أناس يقولون بأن الأمر أنف. ظهر في العراق في الكوفة أناس ينكرون القدر، يقولون بأن الأمر أنف، يعني الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأنه لم يقدرها ولم يكتبها. قال هذا الكلام لابن عمر وقال بأن هؤلاء الناس يتقفرون العلم، يعني يبحثون عما لم يبح لهم الشرع البحث فيه. فكان رد ابن عمر ما ذكره المؤلف في أول دليل في هذا الباب، قال لهم ابن عمر: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والله لا لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر راويا عن والده عمر بن الخطاب حديث جبريل في الإيمان بالقدر. هذا معبد الجهني قيل أنه أخذ هذا المذهب الخبيث من رجل اسمه سوسن أو سنسويه، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، والتقف هذا المذهب الخبيث من معبد الجهني رجل اسمه غيلان الدمشقي. وذكرنا لكم في دروس الطحاوية تفاصيل كلام هؤلاء، ونقلنا لكم من زلكائي وغيره المناظرات التي حصلت بين أهل السنة وبين هؤلاء. هذا المذهب الخبيث بعد ذلك انتقل إلى المعتزلة، وذكرنا بأن إذا أحببنا أن نقسم القدرية فعندنا قدرية نفاة وعندنا قدرية غلاة. فالقدرية الغلاة الذين غالوا في إثبات القدر وقالوا بأن العبد ليس له قدرة وليس له إرادة وليس له مشيئة، بل هو كالريشة في مهب الريح، هو كالريشة في مهب الريح. وأرجع كل أفعال العبد إلى الله جل وعلا، وسلوا العبد الكسب والاختيار والقدرة، فهؤلاء هم الجبرية. وإذا شئت قلت الجبرية الجهمية. القسم الثاني القدرية النفاة، وهم على قسمين: الأوائل الذين قلنا بأنهم نفاة العلم، نفاة العلم، وهؤلاء انقرضوا، هؤلاء انقرضوا. والقسم الثاني الذين يثبتون العلم ولكن ينكرون المشيئة والقدرة، ويقولون بأن العبد مستقل في فعله تماما، والله جل وعلا ليس له قدرة على فعله. واختلفوا على قولين، بعضهم يقول الخير والشر، وبعضهم يقول الشر فقط. وهؤلاء الذين سموا مجوس هذه الأمة، الذين سموا مجوس هذه الأمة، وجاءت أحاديث في ذلك أن القدرية مجوس هذه الأمة، لكن غالب الأحاديث المرفوعة لا يصح، كما ذكر ذلك ابن أبي العز في آخر العقيدة الصحوية. الأحاديث المرفوعة، مع أن بعض أهل العلم حسن بعضها كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن على كل حال هذا كلام ابن العز في آخر الصحوية، إن غالب الأحاديث المرفوعة في ذم القدرية لا يصح، وإنما صح منها عدة موقوفات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: يقول رحمه الله تعالى: ويدعى خصوم الله يوم معاديهم إلى النار طرا معشر القدرية، ويدعى خصوم الله يوم معاديهم، يعني يوم القيامة يدعى خصوم الله اللي هم القدرية، لأنهم جعلوا مع الله جل وعلا خالقين. المجوس جعلوا خالقين، خالق للظلمة وخالق للنور، مع خلاف بينهم في أيهما أولى، ولكن هؤلاء القدرية جعلوا كل حي، وإن شئنا قلنا كل حيوان، خالقا لفعله، خالقا لفعله، مستقلا بفعله عن قدرة الرب جل وعلا ومشيئته. لذلك يقول الشيخ: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه قوم القدرية النفاة، أو سعوا ليخاصموا به الله لهم القدرية الجنسية الذين ادعوا التناقض بين القدر وبين الامر والنهي يعني الشريعه، او ماروا به في الشريعه، او ماروا به في الشريعه يعني جادلوا به في الشريعه، كالذين قالوا: لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذه القدريه المشركيه. إذا عندنا القدرية الإبليسية والقدرية المشركية والقدرية النفاة. وحتى أيضا لا نستغفل طيب انتقل إلى الباب. ذكرنا كذلك قول ابن عباس أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله ولم يؤمن بالقدر نقض توحيده، ومن وحد الله ولم يؤمن بالقدر نقض توحيده. وذكرنا قول علي رضي الله عنه وارضاه: القدر سر الله فلا تكشفه، يعني فلا تبحث عنه، يعني هذا السر مكتوم، سر مكتوم لا يعلمه احد. لماذا افقر واغنى؟ لماذا امات واحيا؟ لماذا اعز واذل؟ وقف على ذلك. الحكمه مغيبه عنا وليس لنا ان نبحث عنها، الا ما كشف لنا منها نؤمن به، نؤمن به، وما غيب عنا فالاصل فيه التسليم والاستسلام، فالاصل فيه التسليم والاستسلام. تعريف القدر من ناحيه اللغه: القدر هو تهيئه الشيء او الاحاطه بمقداره، احط بالشيء، قدرت الشيء اقدره قدرا، احط بمقداره. وان شئت نسبه للتعريف الشرعي، تعريف متعدده لاهل العلم، منهم من يجمع مراتب القدر الاربع ويجعلها تعريفا للقدر، يقولون علم الله جل وعلا بالكائنات وكتابته لها ومشيئته في ايجادها وخلقه لها. منهم من يقول تقدير الله جل وعلا للكائنات، القدر تقدير الله جل وعلا للكائنات. شيخ الاسلام له تعريف يقول: علم الله جل وعلا وكتابته المطابقه لما لمشيئته وخلقه. علم الله جل وعلا وكتابته المطابقة لمشيئته وخلقه. ندخل في الباب، نقرأ الباب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. لا يجد طعم بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكرى أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ما جاء في منكر القدر، يعني ما جاء من الوعيد الشديد في منكر القدر. وعرفنا يعني قصة من أنكروا القدر وشيئا مما يتعلق بتاريخهم، وذكر حديث ابن عمر الذي فيه والذي نفس ابن عمر بيده، هذا قسم بالله جل وعلا، يعني الذي نفس ابن عمر بيده والله جل وعلا، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقوا في سبيل الله ما قبل الله منه، مثل أحد ذهبا، فلو كان أكثر من أحد أو أقل، الأقل بطريقة الأولى والأكثر كذلك، لأن هذا من باب التمثيل وليس من باب التحليل. يعني لو قال أنا سأتي ليس مثل أحد ولكن مثليه أو ثلاثة أمثال، نفس الشيء نفس الجواب، هذا من باب التمثيل وليس من باب التحديد. ما قبله الله منه لو كان لأحدهم، هذا جواب القسم، ما قبله الله منه، هذا يستلزم كفر من أنكر أو من لم يؤمن بالقدر، لقوله ما قبله الله منه، لأن الذين لا يقبل الله جل وعلا منهم هم الكفار حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه فائدة، أنك إذا أتاك صاحب شبهة وأعطيته الجواب فالأولى أن تؤكد هذا الجواب وتقوي هذا الجواب بذكر الدليل من الكتاب أو من السنة، حتى يطمئن قلب المستفتي أو المستفسر بذكر الدليل من الكتاب أو السنة. فابن عمر هنا بعدما ذكر الرد على هؤلاء أتى بالدليل الذي هو من حديث والده عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عن مسائل الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا من فوائد هذا الحديث، أن المستفتي عندما يستفتيك بعدما تفتيه بأصل المسألة أو بالجواب تؤيد ذلك بالدليل حتى يطمئن قلب ذلك المستفتي. ثم ذكر الدليل الثاني عن عبادة ابن الصامت أنه قال لابنه، وابنه اسمه الوليد ابن عبادة ابن الصامت، وهذه وصية أوصاها عبادة ابنه في مرض موته، يعني عندما أوشك عبادة ابن الصامت على الوفاة أو دخل في الاحتضار أو بدأ يدخل في الاحتضار، قال ادعوا لي الوليد واجلسوني، كما جاء ذلك في عدة روايات. فاجلسوه ودعوا له ابنه الوليد ابن عبادة ابن الصامت، فأوصى بهذه الوصية التي بين أيدينا، الوصية العظيمة في الإمام القدر. وهذا الحديث يرويه عن عبادة أبو حفصة الشامي، واسمه حبيش ابن شريح الحبشي، عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه الوليد يا بني. وهذه كلمة يؤخذ منها ملاطفة الآباء للأبناء في مناصحتهم، ملاطفة الأب للابن، وأيضا الطريق الأولى لغيره في المناصحة تستعمل هذه الكلمة يا بني، نداه باسم أو بلفظ البنوة تطهيرا لقلبه وتلطيفا له وتمهيدا لما سيقوله. ملاطفة الآباء الأبناء في المناصحة، يعني بعض الآباء يغلظ في النصيحة وبعض الآباء يتلفظ بألفاظ سيئة ككلمة حمار أو كلمة حيوان أو نحو ذلك عندما يريد أن يوجه النصيحة لابنه أو لأبنائه، وهذا من الخطأ في النصح لأنه بهذه الألفاظ يسد الباب ابتداء أمام النصيحة التي يريد أن ينصحها. إذا كان يريد النصيحة أن تنفذ إلى قلب ابنه فإنه بهذا يضع سدا وجدارا منيعا أمام النصيحة بأن يتلفظ له هذه الألفاظ التي لا تجوز شرعا، لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، لقد كرمنا بني آدم، فلا يجوز أن ينادى الابن بالحيوان أو بالبهيمة أو بالنعال أو بنحو ذلك من الألفاظ السائرة بين بعض الناس. فهنا تجد أدب عبادة مع ابنه يقول له يا بني. قال الوليد ابن عبادة في الرواية التي رواها ابن بطة العقبري في كتابه الإبانة في المجلد الثالث صفحة 477، دخلت على عبادة وأنا أتخايل فيه الموت، أتخايل فيه الموت، يعني كأنه يتخيل أن الموت خلاص يعني بدأ يدب فيه، أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبا الوليد أوصني واجتهد، يعني حتى الولد يطلب من والده وصية، يا أبا الوليد أوصني واجتهد. قال فأجلسوني، أو بدا يقول فأجلسوني، يعني استجاب لهذا المطلب، وهذا أيضا من ذكاء هذا الابن، من ذكائه أنه قبل أن يفارق والده من هذه الدنيا يريد أن يأخذ منه خلاصة تجاربه ودرة من درر النصح، فأوصى بهذه الدرة العظيمة، فأوصى بهذه الدرة العظيمة. فقال له يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. وفي رواية أبي داود التي صححنا عليها هذا الحديث قال طعم حقيقة الإيمان، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان. إذن هذا مفاده بأن للإيمان طعما وحلاوة، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم دين رسوله، ثلاثة أو ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن الإيمان طعم والإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة إذن الإنسان إذا قام بهذه الأشياء المذكورات في الأحاديث، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل له ما هذه الجنة؟ قال الأنس بالله والشوق إلى لقائه. فهذه جنة، هذه جنة عظيمة في الدنيا عندما يعمر قلب المؤمن أو المسلم بالأنس بالله ومحبته ومحبة قربه والشوق إلى لقائه، هذه نعمة في هذه الدنيا لا تعادلها نعمة. لذلك الحسن البصري من كلماته المعروفة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، يعني لو يعلم الملوك والأمراء والرؤساء والسلاطين ما الذين حاولوا أن يحصلوا على السعادة والراحة والطمأنينة بأموالهم وجنودهم لو علموا ما نحن فيه من السعادة بالإيمان والطمأنينة بالإيمان لجالدونا عليه السيوف، يعني لقاتلونا عليه السيوف، لأن السعادة أو الطمأنينة لا تحصل بالمال ولا تحصل بكثرة الوظائف أو بكثرة الضياع أو بكثرة الأولاد إلى آخره، وإنما كما قلنا تحصل الطمأنينة بالإيمان والأنس بالله جل وعلا ومحبة قربه والشوق إلى لقائه ونحو ذلك. فيقول إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا من الإيمان بالقدر، أن ما أصابك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وهذا يدخل في مرتبة الكتابة. من الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تخيل لو أن الإنسان اعتقد هذا واستقر في قلبه هذا الاعتقاد، ماذا سيحصل له؟ سيقبل على الأسباب ويفعل الأسباب بصدر منشرح وقلب منشرح، ولن يتأخر ولن يندب حظه ولن يجزع، ويتوكل على الله جل وعلا ويجعل توكله على مولاه ويقدم على عمله إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. هذا الاستدلال أيضا من عبادة لابنه يجري على القاعدة التي ذكرناها في استدلال ابن عمر بالحديث، قلنا بأنه أجابه عن طلبه ثم استدل له بما يرتاح له قلبه وتطمئن له نفسه، يذكر في ذلك الدليل الشرعي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على القاعدة التي ذكرناها أن من كان يكلم الناس فالأولى أن يسوق لهم من الأدلة ما تطمئن به نفوسهم، ما تطمئن به نفوسهم وترتاح له صدورهم، لأن النفوس ترتاح للوحي، النفوس تطمئن بالوحي. قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، فالنفوس تستقر وتطمئن إذا سمعت الوحي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. أول ما خلق الله القلم، هذه المسألة سنتكلم عنها إن شاء الله في درس الطحوية في قول المادة نؤمر باللوح والقلم، والراجح أن العرش سابق لخلق القلم لأنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كتب الله جل وعلا مقادير المخلوقات قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. والأهل العلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا تفسير منها أول ما خلق الله القلم يعني من هذا العالم، من هذا العالم، أو تكون أول بمعنى حين، حين خلق الله القلم قال له اكتب. فابن القيم نظم هذا في أبيات، قال والناس مختلفون في القلم الذي، والناس مختلفون في القلم الذي جرى به القضاء أو كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان لأبي أو عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبله لأنه عند الكتابة كان ذا أركانية. سنتكلم إن شاء الله عنها في درس التحوية بالتفصيل. فالناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبله لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، يعني كان موجودا العرش وكان عرشه على الماء. الذي يهمنا من الحديث الشاهد، فقال له اكتب، فقال يا رب وماذا اكتب؟ قال اكتب. ربنا جل وعلا يخاطب القلم اكتب، ومثال ان يقول هل القلم يفهم وهل القلم يستجيب، فنقول بان الله جل وعلا هو العليم القدير، وهو الذي قال للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فاستجابت بأمره جل وعلا وكانت بردا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فلا مانع أن يجعل فيها قدرة على الاستجابة وإنفاذ الأمر. قال في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. ومر بكم كثيرا قصة حنين الجذع وقصة الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى آخره. فقال يا ربي وماذا أكتب؟ في هذا الفائدة أنه لا بأس من الاستفسار عند وجود الإشكال، لا بأس من الاستبانة. يعني عندك تتكلم مع أحد العلماء أو أحد المشايخ وعندك إشكال في دليل أو لم تفهم وجه الدليل أو الشاهد، فلا بأس أن تستفسر، وليس في هذا اعتراضا طالما انت تستفسر من باب التعلم وليس من باب التنطع والتعنت، طالما انت تستفسر من باب التعلم وليس من باب التنطع او التعنت فلا اشكال في سؤالك، اما السؤال يمنع اذا كان تعنتا او تكلفا. فقال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. هذا لفظ أبي داود وهو حديث صحيح رواه أبو داود برقم 4700. وله طرق أخرى عند الترمذي والطيالسي وابن أبي عاصم، وله شاهد عند أحمد. قال المؤلف وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة، فجرى في تلك الساعة من هذه زيادة أنه جرى في تلك الساعة التي أمر فيها الكتابة، جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي مسند أحمد زيادة في هذا الحديث قال يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار، في مسند أحمد، وهذا الحديث في المسند المجلد الخامس صفحة 317. قال يا بني إن مت ولست على هذا دخلت النار، وصحها شيخ الأطلعوت حسن هذه الرواية في المسند. قال وفي رواية لابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري صاحب الإمام مالك، ولهم كتاب القدر، وكتاب القدر مطبوع موجود من عدة سنوات، له كتاب القدر، فهذه الرواية موجودة في كتاب القدر وإسنادها عند ابن وهب. قال ابن وهب أخبرني عمرو بن محمد أن سليمان ابن مهران حدثه قال قال عبادة بن الصامت. وتلاحظون أن هناك انقطاعا بين سليمان بن مهران الأعمش وعبادة بن الصامت بينهما حوالي 30 عاما، فهذا انقطاع في هذا الإسناد في سند ابن وهب. قال عبادة بن الصامت ادعوا لي ابني وهو يموت، هذا الحديث في كتاب القدر لابن وهب برقم 17. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهو يعني يفيد أو شاهد ما ذكرناه في الروايات السابقة، فهذه الروايات الحقيقة يؤيد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. الدليل الأخير في هذا الباب قال وفي المسند، في المسند في الجزء الخامس صفحة 182، وفي السنن يعني سنن أبي داود برقم 4699 وابن ماجه برقم 77 عن ابن الديلمي، وابن الديلمي هو عبد الله ابن فيروز الديلمي، عبد الله ابن فيروز الديلمي هو ثقة من كبار التابعين، التابعين منهم من ذكره في الصحابة، وأبوه فيروز الديلمي الذي قتل الأسود العنسي المتنبئ الكذاب، ونسب لجبل الديلم من بلاد فارس. قال ابن الديلمي أتيت أبي بن كعب، أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، وقع في نفسي شيء من القدر. وهذا فيه فائدة أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر في عقيدته أو في أمور معاشه في عبادته أو معاملته يسأل أهل العلم ولا يدع نفسه للحيرة والتخبط والاضطراب والقلق، بل يسأل أهل العلم ويأتي من يثق فيه من أهل العلم. هكذا فعل ابن الديلمي، قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، عند ابن ماجه بلفظ فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فخشيت أو فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فهو الآن يريد أن يبادر نفسه ويبادر اعتقاده ويخشى على اعتقاده أن يفسد بسبب هذا التحير الذي حصل له في موضوع القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، يطلب العلاج وهكذا أهل العلم هم الذين بأيديهم علاج أمراض الناس القلبية والمعنوية، وأيضا عندهم علاجات الأمراض البدنية، لكن كلامنا في الأمراض المعنوية فهم الأطباء، فهم أطباء القلوب في الحقيقة، لأنهم ورثة الأنبياء وهم الذين يعالجون الناس بالوحي، بالوحي بالكتاب والسنة، فهذا الوحي هو الشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي أو وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال له المؤلف هنا اختصر كلمة فيها، قال له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، والله جل وعلا لا يظلم أحدا، والله جل وعلا لا يظلم أحدا، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ورحمة ربك خير مما يجمعون، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمة منه وفضله، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذه الجملة المؤلف اختصرها من الحديث، ثم قال ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، لو أنفقت مثل أحد ذهبا كما قلنا هذا تمثيل وليس تحديدا، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. إذن هذا الإخوة يدلنا على خطورة هذا الأمر وأهمية هذا الأمر، يعني كثير من الناس أو بعض الناس يخللهم أحيانا اضطراب في مسألة القدر، ويحصل عندهم نوع اعتراض كما ذكرنا في عدة أبواب سابقة، باب ما جاء في الجو ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وغير ذلك. فينبغي الإنسان ويقف مع نفسه إذا وجد في نفسه شيء من القدر أو قلق أو تحير أو نحو ذلك، ينبغي أن يراجع نفسه وأن يقف مع نفسه وأن يأتي لمن يعلم أو لمن يثق فيه من أهل العلم فيسألهم عن علاج ذلك، كما فعل ذلك ابن الديلمي. لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. تلاحظ هنا أن هذه الوصية هي وصية عبادة لابنه الوليد، نفس الوصية وصية أبي بن كعب لعبد الله ابن فيروز الديلمي هي نفس وصية عبادة لابنه الوليد في ضرورة الإيمان بالقدر وخطورة من لم يؤمن بالقدر. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو مت أو لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، في رواية لدخلت النار. عند ابن ماجه زيادة ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله ابن مسعود، يعني فتسأله، يعني وسأل أبي فيقول له اسأل غيري اسأل غيري، وهذا من فضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم يحترم بعضهم بعضا ويحيل بعضهم على بعض ولا يحقد بعضهم على بعض، فيقول له لو أردت أن تتأكد من صحة هذا اذهب إلى أخي عبد الله ابن مسعود. قال فأتيت ابن مسعود فسألته فذكر لي مثل ما قال أبي، وقال لي ابن مسعود قال له ولا عليك أن تأتي حذيفة ابن اليمان، يعني ابن مسعود أيضا أحال على ثالث حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال عبد الله، فقال ائت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وغير ظالم لهم. الحديث إذن هؤلاء الآن أربعة، أضف إليهم عبادة بن الصامت صاروا خمسة. قال فأتيت ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذكرنا أن هذا فيه أن الإنسان يؤيد كلامه بالدليل المرفوع لكي يطمئن قلب المستفتي أو السائل. قال الشيخ حديث صحيح، ذكرنا أنه في المسند وفي السنن، ورواه عزاه الشيخ للحاكم في صحيحه ومستدركه، وهو ليس موجود في النسخة التي بين أيدينا، لكن وجدت أن البيهقي أيضا رواه من طريق الحاكم. قال الشيخ فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، وذكرنا بأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة. الثانية بيان كيفية الإيمان به، وذكرنا مراتب الإيمان بالقدر، لكن هنا يريد أن يذكر قوله ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، إحباط عمل من لم يؤمن به لقوله في آخر الحديث إن مت على غير هذا دخلت النار. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. وذكرنا من ثمرات الإيمان بالقدر طمأنينة النفس وطمأنينة القلب والأخذ بالأسباب وصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، وذكرنا الخلاف في ذلك. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام أو إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. واستفاد منه بعض أهل العلم أن القلم لم يكتب ما سيكون بعد يوم القيامة، وإنما كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، براءته ممن لم يؤمن بالقدر. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وهذه نبهنا عليها، إن الإنسان الذي تعرض له شبهة ينبغي عليه أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم، ولا يترك نفسه عرضة للشبهة وعرضة للحيرة وعرضة للتخبط. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقط. وقلنا أن هذه فيها فائدة عظيمة لانشراح قلب السائل والمستفتي بسماع الوحي المبين، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، وإلا فإن الله جل وعلا قال عن الذين لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني لو أن واحد طبع على قلبه لو سقط إليه الآيات والأحاديث والأدلة والمعجزات وقد طبع على قلبه فإنه لا ينفعه ذلك، كما قال تعالى وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر.